بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
يتصور استصحاب التعليم أم لا، والإشكال في مقامين: الاستصحاب الكلي في الأحكام واستصحاب الكلي في الموضوعات. أما المقام الأول وهو استصحاب الكلي في الأحكام، فقد أجيب عن الإشكال فيه بعدة وجوه، ووصلنا إلى الوجه الثالث وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره بحسب ما فهمنا من عبارته، وهو أن القائلين بجعل الحكم المماثل في باب الحجاج لا يقصدون بالحكم المماثل المماثلة من تمام الجهات، بمعنى أن يكون المجعول في مرحلة البقاء مماثلا للمتيقن في الملاك والإرادة والمجعول، بل المقصود بجعل الحكم المماثل المماثلة مع سنخ المتيقن من حيث الأثار. مثلا الوجوب والاستحباب متغايران في الملاك ومتغايران في الإرادة، ولكنهما متحدان في سنخ المجعول، حيث إن المجعول في كليهما الباعثية، ولهذه الباعثية أثر مشترك وهو سقوط الأمر عند الانبعاث، فهناك مماثلة بين الوجوب والند من حيث سنخ المجعول بلحاظ أثر مشترك، وكذلك الأمر بين الحرمة والكراهة. فبناء على هذا المبنى، إذا حصل اليقين بوجود كلي كما إذا علمنا بوجوب اجتناب الثوب في الصلاة، إما لنجاسته أو لغصبيته، ثم قمنا بتطهير هذا الثوب ولا ندري أن وجوب الاجتناب الذي علمنا به ما زال باقيا أم لا. فبناء على أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل، فحينئذ يكون المجعول في مرحلة البقاء حكما مماثلا للمتيقن من حيث الشنخ لوحدة الأثر. فإن المتيقن وجوب الاجتناب وله أثر، فالمجعول في مرحلة البقاء شنخه من حيث ذلك الأثار، فلا يرى الإشكال. ولكن السيد الشهيد فهم من عبارته أن مقصوده بالحكم المماثل أن يكون مماثلا في المجعول نفسه لا في سنخ المجعول من حيث الأثار. فلذلك أشكل عليه بإشكالين. الأول، لو تصورنا مجعولا واحدا بين الوجوب والاستحباب وهو الباعثية، أو مجعولا واحدا بين الحرمة والكراهة وهو الزاجرية، فلا نتصور مجعولا واحدا بين وجوبين متباينين في المتعلق كوجوب الظهر ووجوب الجمعة. فلو علمنا سابقا في عصر الحضور بوجوب فريضة إما الظهر أو الجمعة، فبناء على أن الاستصحاب جعل الحكم المماثل لا يمكن جريان استصحاب هذا الكلي وهو وجوب فريضة. والسر في ذلك أن هناك وجوبين متغايرين من حيث المتعلق، فلأجل ذلك لا يمكن أن يكون المجعول في مرحلة البقاء مسانخا مماثلا مماثلا لنفس المجعول في مرحلة اليقين بالحدوث، لأن المجعول المتيقن حدوثا مردد بين شنو متباينين. فهذا مبني على فهمه. وأما إذا كان مقصوده أن الحكم المماثل المجعول في مرحلة البقاء مماثل للمتيقن من حيث السنخ بلحاظ أثر مشترك،
فهو متصور في المقام. فإن الأثر المشترك بين الوجوبين هو سقوط الأمر، فيمكن إجراء الاستصحاب في كلي الوجوب لتركيب هذا الأثر المشترك ولو بالإتيان بكلا الفعلين لأجل إسقاط الأمر. والمهم أن المجعول في مرحلة البقاء مماثل للسابق من حيث السن، لا أنه مماثل له في عين المجعول، أي قال بأن المجعول ليس واحدا. والإشكال الثاني أنه لو كان المجعول في مرحلة البقاء مماثلا للمجعول في مرحلة الحدوث لم يتم ذلك حتى في جريان استصحاب الفرد الذي هو المتيقن في باب الاستصحاب، فضلا عن استصحاب الكلي. مثلا إذا تيقنا بوجوب الجمعة، وهذا وجوب فردي، إذا تيقنا بوجوب الجمعة في عصر الحضور وشككنا في البقاء، وقلنا بأن المستصحاب مماثل للمتيقن في مرحلة الحضور، فلا نحرج أن المجعول في مرحلة الحدوث هو وجوب الجمعة، فلعل المجعول هو الطلب الأعم من الندب والإلزام، أو لعل المجعول في عصر الحضور هو الطلب الندبي، ولكن نحن تيقنا بالوجوب بعامل وسبب آخر، فكيف نجعل المستصحاب مماثلا للمتيقن مع أننا لا نحرج ما هو المجعول في مرحلة الحدود؟ وهذا يلاحظ عليه أنه تصور أن مقصود القائلين بجعل المماثل هو المماثل للواقع، والحال بأن مقصودهم بالمماثل المماثل لمؤدى الحجة أصلا كان أو إمارة. فلو قلنا بأن المجعول في باب الحجج حكم مماثل للواقع، من الطبيعي أن يأتي إشكاله، لأن يقيننا السابق بوجوب الجمعة لا يعني أن المجعول في وعاء التشريع هو وجوب الجمعة، لعل المجعول عنوان الطلب، أو لعل المجعول عنوان الطلب الندبي، ولكن لعامل اشتبابي تيقنا بالوجوب، فما لم نحرز ما هو المجعول في وعاء الواقع لا يمكن أن يكون المستصحاب مماثلا له. ولكن مدعى القائلين بجعل الحكم المماثل، أي جعل المماثل للمؤدى لا للواقع. فإذا قام خبر الثقة على وجوب الجمعة فالمجعول هو وجوب الجمعة، سواء كان هو الواقع أو لم يكن، أو قام الاستصحاب على وجوب الجمعة فالمجعول وجوب الجمعة. إذن فبالنتيجة ما ذكره المحقق الإصفهاني في حل الإشكال، وهو أنه حتى لو قلنا بأن الحجية في باب الحجج سواء كانت إمارة أو أصلا مرجعها لجعل الحكم المماثل، فإن جعل الحكم المماثل متصور في استصحاب الكلي، إذ المقصود بالمماثل أن يكون المجعول بقاء مماثلا لسنخ المتيقن بلحاظ أثر مشترك لهذا السنخ، لا أنه مماثل لعين المجعول في المتيقن حدوثان. هذا كله في المقام الأول. وأما في المقام الثاني وهو استصحاب الكلي في باب الموضوعات، وهذا ما أشكل عليه يا شيخ حسن، بأنه في الموضوعات ليس الأثر مترتبا على الكل بل على نفس الواقع الخارجي، أي على الفارج. ففعلية وجوب الحج ليست مترتبة على كلي الاستطاعة بل على واقع الاستطاعة، وواقع الاستطاعة هو الفرد. فلذلك يأتي الإشكال في استصحاب الكلي في الموضوعات، وهو أنه إذا لم نعلم بالفرق من الموضوع وإنما علمنا بالكلي، فهل يجري الاستصحاب في نفس الكلي أو في فرده؟ فإن جرى الاستصحاب في نفس الكلي فليس هو موضوعا في الأثر، وإن جرى الاستصحاب في الفرد فلا يقين بالفرد وإنما اليقين بالكلي. فلذلك يا شيخ إبراهيم أجيب عن هذا الإشكال في كلمات سيدنا قدس سره ونعم الجواب، بأن الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي في الموضوعات ما هو إلا الفرق باللحاظ ليس إلا، وإلا فالمستصحب واقعا هو الفرق، إنما تسمية ذلك فردا أو كليا باختلاف اللحاظ باختلاف الأثار ليس إلا. وبيان ذلك أن الأثار المستفاد من الدليل تارة يكون مترتبا على الفرد بعنوانه التفصيلي، إذا كان الأثر مترتبا على الفرد بعنوانه التفصيلي كحجية فتوى زيد، فإذا شككنا في بقاء زيد أو موته استصحبنا بقاءه لإثبات حجية فتوى، وهذا ما يسمى باستصحاب الفرد، مع أن مجرى الاستصحاب ليس هو وجود زيد، فإن الوجود الخارجي لزيد لا يناله الذهن، وإنما الذي يناله الذهن هو العنوان المشير لوجود زيد، فهنا جرى الاستصحاب في واقع وجود زيد لا في بلحاظ نفس الواقع، بلحاظ عنوانه التفصيلي المشير إليه. كذلك قد يكون الأثر مترتبا على الواقع نفسه، لكن الواقع المرئي بعنوان جامع، كما إذا قال إن وجد مسلم أو مؤمن في المسجد فتصدق بدرهم، فإن موضوع الأثار هو الواقع، أي واقع وجود مسلم، ولكن الواقع المرئي بعنوان جامع، لا الواقع المرئي بعنوان تفصيلي. فإذا تيقنا بوجود مسلم وشككنا في بقائه الآن جرى الاستصحاب، ويسمى باستصحاب كلي، مع أن محط الاستصحاب هو الواقع، لكن لأن الأثر لم يترتب على الواقع بعنوانه التفصيلي، وإنما ترتب عليه بعنوان إجمالي وهو الجامع، أجرينا الاستصحاب فيه بلحاظ عنوانه الإجمالي المشير إليه. فتسمية الأول باستصحاب الفرد والثاني باستصحاب الكلي من باب اختلاف اللحاظ باختلاف الأثر، وإلا فمحط الاستصحاب في كليهما هو الواقع المعبر عنه بالفرد. فلا يأتي الإشكال أن ما هو المتيقن وهو الكلي ليس موضوعا للأثار، وما هو موضوع الأثار وهو الفرد ليس متيقنا، بل موضوع الأثار هو الفرد بالعنوان الإجمالي وهو مجرى الاستصحاب بلحاظ هذا العنوان، وهذا ما يعبر عن استصحاب الكلي. يا شيخ إبراهيم، هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وهو دفع الإشكال الوارد على جريان استصحاب الكلي في الأحكام وفي الموضوعات. المطلب الثاني في أقسام الكلي، وهذا أهم بحوث الاستصحاب من حيث الآثار العملية. لا يوجد فرق توري وصي لقائد فرق اللي حاش.
لا هو مثلا لا تفيد
في فرق جوهري. هو يقول لا يوجد فرق جوهري، الفرق في اللحاف. بل يقول هذا تسمية في الأصل التسمية، وإلا إحنا ليش نروح ندور حالنا وين الكل وين الفرق؟ إحنا نريد وظيفة عملية فنمشي على ما هو المستفاد من لسان الدليل. إذا المستفاد من لسان الدليل أن موضوع الأثر هو الواقع دائما، تارة بعنوان تفصيلي تارة بعنوان إجمالي، بعد ندور حالنا الكل وين الكلي، هل نسبة الكلي لأفراد نسبة الآباء للأولاد أو نسبة الأب للأولاد من خلف تحت السفي، ما إلى علاقة بموضوع الأثر.
هذا المائز النحاوي كافر.
ما تيقن هو الفرد بعنوانه العلمي فجر الاستصحاب فيه. والكلام في استصحاب اقسام الكلي او في اقسام استصحاب الكلي وهي اربعه اقسام. القسم الأول ما إذا علم حدوث الكلي في ضمن فرد وشك في بقائه، وهو على نحوين. هذا القسم أن يعلم بحدوث الكلي ضمن فرد تفصيلي، كما إذا علم بتحقق الحدث ضمن الجنابة وشك في البقاء، فلا إشكال حينئذ في جريان الاستصحاب، إما بلحاظ الفرد وهو استصحاب الجنابة لتركيب أثر الفرد وهو وجوب الغسل، أو جريان الاستصحاب في الكلي أي استصحاب كلي الحدث لتركيب أثر الكلي وهو عدم جواز مسح المصحف. إذن هذا النحو مما لا إشكال فيه في جريان الاستصحاب. النحو الثاني